يا الله. عليكم السلام مولانا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. التاسع، حكم القواعد. قال تعالى آية 126 بالاستدلال: والقواعد من بسم الله الرحمن الرحيم، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذه الآية المباركة لا بد من النظر لها بموازاة الآية السابقة، حيث قلنا أنه يجوز، على رأيين، يجوز إظهار الزينة الظاهرة أو المناطق الظاهرة من المرأة في الآية السابقة، عندما استثنينا 12 عنوان. في بداية الآية قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقلنا هنا يعني هذا حصر، لا يجوز إبداء الزينة إلا ما ظهر منها. ثم بعد ذلك يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم يستثني 12 عنوان. لذلك وصلنا نتيجة هناك أنه حرمت إبداء المرأة للزينة أمام الأجنبي. واضح إن شاء الله تعالى، حرمة إبداء المرأة للزينة أمام الأجنبي، إلا استثنينا من ذلك 12 عنوان بعد ذلك. وذكرنا هذه العناوين المختلفة: الآباء، الأبناء، آباء الأعمام، الأخوال، بنات الأخت، بنات الأخ، إلى أولاد الأخ، أولاد الأخت، إلى آخره. في هذه الآية المباركة يريد جل وعلا، والآية لعلها هكذا ظاهرة، في إثبات استثناء آخر. الآية تقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الآية تتكلم باستثناء آخر، وهو أنه بداية إجمالا يجوز للقواعد من النساء، وبعدين سرح نعرف شنو القواعد المعنى التصوري، أن يضعن ثيابهن أمام الأجنبي. فالكلام عن نساء رقم واحد، وتتصف هؤلاء النسوة بكونهن قواعد، هاي رقم اثنين. والكلام حول وضع الثياب وعدم وضع الثياب، فيجوز وضع ملابسهن هكذا أو ثيابهن أمام الأجنبي. هذا إجمال الآية. فالآية يعني بأولياتها هي استثناء من تلك الآيات. ذيك الآيات تقول لا، النساء أمام الأجنبي لا بد عليهن من أن يضعن الثياب. هسا الثياب شلون تكون؟ كما ذهب السيد الخوئي إلى وجوب ستر الوجه والكفين بالآية، أو لا، المشهور على أنه جواز إظهار الوجه شنو والكفين، ما ذكرنا هناك فراجع. ولكن هنا نقول تأتي الآية لتستثني أمر آخر غير العناوين الاثني عشر. خلينا نطب للمبدأ التصور للآية، وبعدين نذكر التفصيل مال الآية. أول شيء، ما هو المراد من القواعد من النساء؟ وهل يختص هذا لفظ قواعد من قاعدة، قاعدات وقواعد، هل يختص بالنساء دون الرجال كما سوف نرى في آية في نهاية الآية؟ أول شيء، عليكم السلام مولانا، القواعد والقاعدات مفردها قاعدة، مفردها شنو؟ قاعدة. والقاعدة من النساء هو فد معنى من المعاني بداية، يعني لا يأتي إلى أذهاننا، لعله له معنى لغوي، لعله معنى اصطلاحي. الآية بينت ما هي القاعدة من النساء، قالت اللاتي لا يرجون نكاحا، فبينت الموضوع. فالآية الآن هنا في صدد البيان الموضوعي لمعنى القاعدة وهي التي لا ترجو النكاح بين. إذن القاعدة يساوي هي المرأة التي لا ترجو النكاح، أي هي المرأة التي لا ترغب بمن في النكاح. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي إذن المرأة التي لا ترجو النكاح، لا ترغب في النكاح، قد انتهى عندها فوران الشهوة وتلك النضارة وتلك الحيوية، هذه هي ما يسمى بالقاعدة من النساء. هذه المرأة يجوز لها إبداء أمر إضافي أمام شنو؟ الأجنبي، أمام الأجنبي، وهي مستثنات من الآية السابقة. هذا واضح إن شاء الله تعالى. جيد، هل يختص أو هذا العنوان بالقواعد بين النساء بالمرأة الكبيرة؟ الجواب، ماذا عرفنا القاعدة؟ هي تلك التي لا ترجو النكاح، لا ترغب بالنكاح، وبالتالي أنه المصداق الأجنى مالتها الامرأة العجوز المسنة الكبيرة. هاي ترجو لما ترجو؟ ما ترجو، امرأة كبيرة، هاي القاعدة. ولكن يعمم ذلك الشيخ الأستاذ حفظه الله فيقول يعم حتى المرأة القبيحة، المرأة القبيحة أو المستقبحة إلى آخره، والتي لا يرغب بها راغب وما شاكله ذلك. واضح إن شاء الله. إذن يعمم المصنف حفظه الله يقول التي لا يرجون نكاحا، والتي لا ترجو النكاح ليس فقط وفقط من هي المرأة العجوز الكبيرة، بل حتى المرأة شنو؟ القبيحة. المرأة شنو؟ القبيحة. طبعا وفيه نظر، هذا هسه راح نبين النظر لما نقرأ العبارة، أو خلينا نبينه هسه من الكلام. اللاتي لا يرجون نكاحا، هن لا يرجون شنو؟ نكاحا. فالمصداق الأجدى من هو؟ المرأة الكبيرة، صحيح. وأما القبيحة، القبيحة هي ما ترجو النكاح لو غيرها ما يرجو نكاحها، أو أكو ملازمة. هيكون واحد ينظر للعنوان، يعني هذه القبيحة لعلها هي قبيحة ولكن ترجو النكاح، مو صحيح؟ ولعلها مو قبيحة ولكنها شنو؟ مو قبيحة، جميلة ولكنها لا ترجو شنو؟ النكاح. وبالتالي الملاك يراد لبعد شوية، يعني هذا الموضوع يراد لتحقيق. المهم هسه القدر المتيقن، الامرأة العجوز الكبيرة التي لا ترجو النكاح، لا رغبة لها في النكاح، هذه يجوز أن تظهر زينتها الظاهرة أمام الأجانب. جيد، ماذا تظهر من هذه الزينة؟ هناك قلنا على المشهور يجوز إظهار، يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي مو نفس الزينة، قلنا مواضع الزينة، ومواضع الزينة الظاهرة شنو؟ الوجه، قرص الوجه شنو؟ والكفين. لعذن القواعد شنو يجوز أكثر من ذلك أن يبدين أمام الأجانب؟ شنو الاحتمالات؟ ثلاثة أو أربعة. الاحتمال الأول أنه يجوز أن تبدي كل البدن، كل البدن أمام الأجانب، بما في ذلك أجلكم الله العورة. وهذا احتمال بعيد لمو بعيد؟ بعيد طبعا، بعيد، واضح إن شاء الله تعالى. هذا احتمال رقم واحد، هذا ساقط. الاحتمال الثاني أن تبدي البدن، كل البدن دون العورة، وهذا احتمال من الاحتمالات، ويساعد عليه الإطلاق، ويساعد شنو عليه الإطلاق؟ قال أن يضعن ثيابهن، أن يضعن شنو ثيابهن إلا العورة، والعورة خرجت شنو بدليل خارج أنه لا يجوز للمرأة إظهار العورة حتى أمام المرأة الأخرى. هذا احتمال، لا مو احتمال، هذا احتمال ثاني، أنه يجوز للمرأة أن تظهر حتى صدرها وقدميها أمام الأجنبي إذا كان شنو لا ترجو النكاح. الاحتمال الثالث لا، اللي ذكره رحمة الله عليه المحقق اليزدي في كتاب العروة الوثقى، قال لا تظهر بعض الشعر، بعض الذراع، لعله نستطيع أن نتوسع شيء من الرقبة، ها؟ هذه المناطق، والتي شنو هذه المناطق اللي يعني يصير بها توسع في هذه المسألة، مو تبرز البطن والسرة والأدية واللي ما تعورف إظهار هذه المناطق. واضح إن شاء الله تعالى. إذن الاحتمالات شنو متعددة، استثنينا الاحتمال الأول الذي هو كل البدن بما فيه العورة، ما يصير، هذا احتمال أصلا باطل. الاحتمال الثاني إظهار ما دون العورة، وهذا يساعد عليه الإطلاق، ترى يساعد عليه الإطلاق باعتبار النساء يجوز لهن إظهار الوجه والكفين وهو إلا ما ظهر منها، وتجي شنو المرأة الكبيرة يجوز إظهار أكثر من ذلك. الأكثر إيش قد؟ مطلقا أكثر من ذلك. الآية تقول واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي لو نحن والإطلاق يجوز إظهار كل شيء ما عدا العورة، ولكن يذهب المحقق ليزدي يقول لا، أكو أمور في جسد المرأة ما تعرف للمرأة إظهارها حتى أمام المرأة الأخرى. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي نعم القليل من الشعر، القليل شنو من هذه الذراع، ما الذراع، القليل من القدم، هذه منطقة قليلة، هذه متعارفة لو متعارفة؟ متعارفة. واضح إن شاء الله تعالى. نقرأ هاي ونشوف الإطلاق وشو راح نقيده من الإمام. إذن المحصل مما قلنا، أول شيء الموضوع هو القواعد من النساء رقم واحد، والمراد من القواعد على ما يذكر المصنف أنها التي لا ترجو النكاح وهي المرأة الكبيرة في السن أو حتى القبيحة، وقلنا على القبيحة يوجد إشكال وتأمل. ثم ما هو المقدار الذي يجوز إبرازه بهذا الاستثناء؟ أكو عدة احتمالات، خلنا نقرأ ونشوف وبعدين نوصل للإطلاق ونهاية الأحكام. قال دلت بعض الآيات الكريمة السابقة على حرمة إبداء المرأة لزينتها أمام الرجل، يا زينة الظاهرة لو الباطنة. الجواب الزينة الظاهرة على الرأي الأول يجوز الإظهار، صحيح بخلاف السيد الخوئي ومن ذهب قليل خلاف المشهور أنه حتى هذه الظواهر لا يجوز، لأن يذهب إلى الاحتياط وجوبي بوضع السترة أو البوشية أو نسميها قطاع الرأس إلى آخره. المهم فأكثر من ذلك الظاهر طبعا، إلا إذا انطبق عليه أحد العناوين الاثني عشر. هاي العناوين الاثني عشر قلنا فيها توسع في إظهار شنو موارد الزينة أو الجسد، وقد جاءت هذه الآية لتستثني القواعد من النساء، فالمرأة يحرم عليها إبداء الزينة أمام الرجل الأجنبي إذا لم تكن من القواعد، والمرأة يجوز لها إبداء الزينة أمام الرجل الأجنبي إذا كانت من القواعد. سؤال، ما هو المراد من القواعد؟ الجواب إن الآية الكريمة تصدت هي بنفسها لتفسير ذلك، حيث قالت اللاتي لا يرجون نكاحا، فكل امرأة لا ترجو النكاح هي من القواعد، وذلك لا يختص بالعجوز ذات السن الكبير، بل يعم حتى القبيحة التي لا يرغب بها راغب وما شاكل ذلك. وما هو المقدار الذي يجوز لهن إبداؤه؟ هذا المقدار الزائد. أجاب السيد اليزدي عن ذلك بأنه المقدار المعتاد ككشف بعض الشعر والذراع، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له. واضح إن شاء الله. هذا رأي من هو اليزدي. وفي المقابل، في مقابل يبرز المصنف رأي، قد يقال بإمكان التمسك بالإطلاق، إطلاق جميع البدن إلا بالنسبة إلى العورة للضرورة الثابتة من الخارج على عدم جواز إبدائها. واضح إن شاء الله. هذا الإطلاق، ولكن راح يستثني مرة أخرى يقول هذا مع الإطلاق، ولكن هذا وجيه لو لم ترد شنو بعض الروايات الواردة شنو عن المعصومين سلام الله عليهم، منها صحيحة موجودة في المقام، وهي صحيحة شنو حريز أو حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه قرأ يضعن ثيابهن، راح يبين الإمام، قال الإمام يضعن ثيابهن، هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا آخر شيء، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الإمام راح يبين من يمه، قال الجلباب والخمار شنو إذا كانت المرأة مسنة. إذن إيش قال الإمام؟ بقى الإطلاق لو لا؟ قال هذا الوضع للثياب أو الملابس الزائدة يشمل فقط وفقط شنو الجلباب شنو والخمار، يعني بعض الملابس الإضافية، بعض الملابس الإضافية. واضح إن شاء الله تعالى. في رواية أخرى وعند بعض يعني الفقهاء يقولون هذا الوضع للتخفف، وضع شنو بالنسبة للمرأة العجوز الكبيرة أنت تضع مثلا غطاء رأس وتتحجب، وهذا هذا يسبب فد مشكلة عليها، وهي امرأة كبيرة. فالله سبحانه وتعالى خفف عن هذه المرأة، والتخفيف بين الإمام، قال المرأة تضع الجلباب توخره ما يخالف، والخمار هم تقدر توخره إذا كانت المرأة مسنة. طبعا هذا ينفع من هو القول، ينفع السيد الخوي رحمة الله عليه، لأن هذا قال الجلباب والخمار، شنو تقديرها؟ شنو التقدير؟ يعني يضعن الجلباب والخمار إذا كانت المرأة ها؟ هذه إذا كان منطوق، إذا كانت مسنة. المفهوم ها؟ إذا لم تكن مسنة فلا بد أن تضع الجلباب والخمار. ممكن هذا، وهناك بعد تصير عركة بالمفهوم، ظاهر لو مظاهر. إذن الإطلاق الذي قد يقال به قيده الإمام بأن المرأة العجوز الكبيرة أو التي لا ترجو النكاح فقط تضع الجلباب والخمار، هذا رقم واحد. اثنين، الإمام ذكر كل ما لا ترجو النكاح، لو ذكر مصداق إذا كانت المرأة ها مسنة، في المدار على أنه المرأة الكبيرة العجوز. هسه نجي نقول هذا القيد اللي ذكر الإمام إذا كانت المرأة مسنة، هل يريد به الموضوع الاحترازي والقيد الاحترازي والمصداق الأوحد، لو يريد المصداق الأجلى؟ واضح إن شاء الله تعالى. فمن رأى أنه المدار اللاتي لا يرجون نكاحا مفتوحة وبها عدة مصاديق، يعتبر هذا المصداق شنو هو؟ الأجلى. واللي يقول لا، الإمام ما طول قال إذا كانت المرأة مسنة، المدار فقط وفقط على النساء المسنات الكبيرات اللاتي لا يرجون شنوه نكاحا، نعم هؤلاء يجوز لهن وضع بعض الثياب مثل الجلباب وشنوه الخمار. واضح هذا؟ سؤال، نساء كبيرات عجائز يرجون نكاحا، شلون؟ حياة كبيرة هولندا بالدنمارك، الوحدة مالتن 60 65 تعادل أم 20 25 عندنا، بحيث مشكلة شوية. عاجلون نقول إني هم يرجون نكاحة، بعد مو هم صار من القواعد، إحنا الكلام قواعد لا يرجون نكاحة، مصداق من المرأة المسنة، بس لا موضوعية للمرأة المسنة. لو كانت المرأة مسنة بس هي شنية، لا عمليات تجميل وكذا، بعد يجوز أن يعني تضع هذا؟ يقول لا، هذا مشكلة بالنسبة إلها وبالنسبة إلها للغير. هاي إحنا بعد نفتح الموضوع، إحنا دا نفتهم قواعد، من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، من إن المرأة العجوز. بعد أنا أشوف الملاك شنو، وأشوف أنه أبدأ أفصل المرأة العجوز التي لا ترجو النكاح هذه يجوز فيها. زين، إذا كانت مرأة ها شابة ولا ترجو النكاح وحلوة وجميلة، بس هي عندها فد مرض في بدنها، فهل هي العلة التامة عدم رجاء النكاح؟ لو لا، نستطيع أن نترقى قليلا ونقول المدار لعله هكذا يفهم العرف، ونستطيع أن نفهم المدار أنها هي لا ترجو النكاح، رقم واحد. والمقابل شنو؟ لا يطمع فيها، لا يشتهيها. إذا هيك قدرنا نصل، راح نطلع خوش مناط، أنه المناط مو بس هي لا ترجو النكاح ها؟ لا، حتى الآخر شنو ما يرغب فيها. نجي نقول إذا كانت المرأة بهذه الوزان، جاز لها أن تضع بعض الملابس يعني، وجاز للآخر حتى بهذه المسألة النظر إليها باعتبار الملازمة العرفية. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح هاي شون الفتان؟ جيد، خلينا نعيد. هذا قال هذا وجيهن، شنو يعني وهذا وجيهن؟ على الإطلاق لو لم يستفد من الروايات، وقد ورد في صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن ثيابهن، قال الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة، التقييد بالجلباب والخمار. ثم إن الآية عندما جوزت للنساء القواعد وضع بعض الثياب اللي قلنا شنو، الخمار والجلباب، هذا الوضع مطلق لو مقيد؟ الجواب قالت غير متبرجات بزينة. شنو؟ أن يضعن ثيابهن، مطلقة لو ما مطلقة؟ لا، مقيدة بحال، هذا حال غير متبرجات بزينة، يعني لما يضعن للتخفيف وغير قاصدات من ذلك التزين، وغير قاصدات من ذلك إظهار زينة، وهذا قيد آخر، إذن يجوز للنساء القواعد أن يظهرن أو يجعلن أو يضعن بعض الملابس أو الثياب، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أنهن غير قاصدات لإظهار الزينة أو لإفتان الآخر أو إلى آخره، وبالتالي لا يضعن من باب التخفف. لذلك قال غير متبرجات بزينة. ثم إن الآية الكريمة بعد أن جوزت للقواعد من النساء وضع ثيابهن نهت عن التبرج بزينة، أي عن إظهارها، سواء كانت تلك الزينة مما اصطنعتها أو كانت ثابتة لها من دون ذلك. المهم كانت الزينة طبيعية أو زينة خارجية، واضح إن شاء الله. مو هي تقول لك اكو استثناء قواعد وهي راحت رتبت وضعيتها بالكوافير والمدري شنو وجتي طلعت إيديها ولا بعد تريد تظهر. احنا نقول لا، الحكم يحدد والاستثناء يقدر شنو بقدره. ثم بعد كل هذا قالت وأن الآية في نهايتها وأن يستعففن خير لهن، والعفة وزيادة العفة وزيادة الاحتياط، وإن كنت مرأة عجوز لا ترغبين فيها، هذا خير لو مو خير، هذا خير كثير. وبالتالي الأفضل والأحوط استحبابا والأولى لك أيتها المؤمنة، وإن وصلت إلى ما وصلت إليه، وإنما أن يكون هناك استعفاف. وحتى هاي الاستثناءات اللي خفف الله جل وعلا عز وجل عنك بعضا منها، الأفضل لا حتى ذن تحتاطين بها. لذلك قال وأن يستعففن خير لهن. ثم أكدت الآية المباركة يعني أن وضع الثياب وإن كان جائزا للقواعد ولكن التعفف خير من ذلك. وعلى هذا فالمستفاد من الآية الكريمة شنو؟ ثلاثة أحكام هي: أولا عدم لزوم التستر الكامل على القواعد من النساء، ثانيا عدم جواز تبرجهن بالزينة، يعني مو يضعن القواعد شنو، اذا عندنا هنا احتمالين، انه يجوز لهن ان يضعن الزينة ويخرجن، رقم واحد، لو لا اكو زينة تحت هاي المناطق ويريدن شنو يظهر، هذا ما يجوز. ثلاثة التعفف والتستر للقواعد خير من عدمه، واضح ان شاء الله. طبعا احنا حتى بالعرف تجدون الحجيات الكبار السن، ها مو واحد منا متدين طالع شوية شعرها منا، لو طلعت ايدها منا يما ما يصير هذا اصلا، خلاف يعني الذوق الدعاة الى الله جل وعلا. ده النساء كبيرات مرات تشوف عمرها 70 65، ها ومو نظرة، مرية كبيرة، ها ومثلا ملابسة جواريب، طالع ايديها شوية، طالع منا انا وضعيتها منا، مو واحد يجي يتزمت انه بصير تكفر هي بالدين وبالعمام، لا، والله جل وعلا خفف عنهن ذني، واضح ان شاء الله. واحد يريدهم حتى ذا يريد يعني ينصحها شويه يكون بكلمه طيبه، اذا يقولها صحيح انت كبيره وهاي بس بعد شابه دير بالك حجيه من انا مو واحد دائما يعرض الدين بصوره متحضره ومقنعه الى الاخر. جيد، الكلام كل الكلام الى الان بسم الله الرحمن الرحيم قلنا والقواعد من النساء. سؤال: هل يوجد شنو قواعد من وقاعدون من الرجال او لا؟ الكلام وين كان؟ قواعد من النساء. نسال ونقول هم اكو قواعد من الرجال، وبتعبير اخر هل يمكن تعديه الحكم الى طرف الرجل؟ الكلام كل الكلام كان منه للمراه العجوز الكبيرة التي لا ترجو النكاح أمام الأجنبي، صحيح؟ هنا نستطيع أن نقول في قبال المرأة القاعدة التي لا ترغب في النكاح أكو رجل، من هو؟ رجل قاعد لا يرغب بمن؟ بالنكاح، تعبان رايح، مو مثل حجاجنا ذول الكبار اللي بس شوية تزوج ثانية بس شوية تزوج ثالثة، لا رايح تعبان كل شيء ما يرغب، ها هذا الرجال الكبير العجوز الكذا الذي لا يرغب ما بيحيل كل شيء، هذا يجوز للمرأة، ها الشابة الكذا أن تظهر أمامه، أكثر من ذلك يولى يعني أكثر من الوجه والكفين، مثلا جزء من كذا أقدامها، جزء من رجلها، جزء من هاي المنطقة أو لا؟ واضح إن شاء الله تعالى. هنا يحاول الشيخ الأستاذ أن يتعدى بالحكم ويقوم بمحاولتين في ذلك. المحاولة الأولى يقول بالتمسك بفكرة تنقيح المناط. التمسك بفكرة شنو؟ تنقيح المناط، بأن يقال كما أنه يجوز للقواعد من النساء وضع الثياب أمام الأجنبي، كذلك في القبال يجوز للمرأة وضع الثياب أمام القاعد من الرجال شنو أيضا. وعدم فهم الخصوصية علما للنساء، وإنما المدار كل المدار مدار القاعدية إذا صح التعبير، وهذا إن شاء الله المدار على القاعدية سواء كان رجل أو امرأة. أنتم قلتم والقواعد شنو من النساء، القواعد من النساء، إحنا نفهم أنه ماكو خصوصية علما للنساء، وإنما المدار كل المدار العلة التامة شنو القواعد والقاعدية. فمتى ما كان أي جنس ذكر أو أنثى لا يرغب في نكاح وليس لديه الرغبة في النكاح سواء كان ذكر أو أنثى نطبق الحكم عليه. نعم الآية ذكرت الأنثى العجوز الكبيرة التي لا ترجو النكاح، ولكن إذا فهمنا المدار كل المدار على القاعدية وعدم رجاء النكاح وعدم الرغبة بالنكاح سواء كان رجل أو امرأة، نستطيع أن نعدل الحكم من العجوز أمام الأجانب إلى المرأة الجميلة الشابة أمام الرجل شنو العجوز، باعتبار هذه العجوز لا ترغب في النكاح وكذلك الرجل شنو لا يرغب في النكاح. واضح إن شاء الله. ولكن كما تعلمون يعني هنا تنقيح المناط ونقل الحكم في هذه المسألة لابد فيه من تنقيح مناط قطعي. شنو يكون المناط قطعي؟ يعني والعباس، يعني والله وبالله وتالله وبالله، هو هذا المناط. المناط كل المناط شنو؟ والعلة التامة هي القاعدية والقواعد، وعهدة ذلك على المدعي. عهدة ذلك على من؟ على المدعي، لأن تنقيح المناط يوجد فيه شنو قسمان. قسم تنقيح مناط ظني، هذا هو القياس، القياس الفقهي. قياس شنو نسميه؟ الفقهي. هذا القياس الفقهي حرام لو مو حرام؟ حرام. وهذا قياس شنو أبو حنيفة اللي إحنا شنو نسميه بالمنطق؟ شنو نسميه بالمنطق؟ التمثيل المنطقي. واضح إن شاء الله. في المنطق نسميه تمثيل، وفي الفقه شنو نسميه؟ قياس. هذا القياس ظني لو مو ظني؟ والظن يغني من الحق أو لا يغني؟ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم إذا وصلنا إلى تنقيح مناط قطعي عند العرف أو عند العقل جاز عند ذلك نقل الحكم من يعني الفرد الأول إلى الفرد الثاني ومن الأنثى إلى الذكر. ولكن هذا هو لا يمكن، هذا لا يمكن. شو كما يقول يعني عهدة ذلك على مدعيها. هذا رقم واحد. جيد، إذا هذا فشل، المحاولة الأولى فشلت، نقدر أن نقوم بمحاولة ثانية. شنو المحاولة الثانية؟ هو هذا الاستثناء الثاني اللي أنت تريد تثبته للرجل، تريد تثبته للشيخ الكبير لو لا؟ نعم أريد أن أثبت الاستثناء المن للشيخ الكبير. خب إحنا ما نحتاج نروح على هاي الآية، هناك في تلك الآية عندما قمنا بعملية الاستثناء أو ذكرت الآية الاستثناء لإثني عشر عنوان، ذكرت من العناوين الاثنعش غير أولي الإربة من الرجال. هناك ماكو لا يجوز للمرأة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن، بعدين قال إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء مثلا إخوانهن إلى آخر، بعدين إيش قال؟ غير أولي الإربة من الرجال. جيد، غير أولي الإربة شنو معنى؟ قلنا الإربة هي الحاجة والرغبة، هذا رقم واحد. وهذا العنوان مستثنى منك لو ما مستثنى؟ مستثنى. والرجل الكبير المسن العجوز الشايب بتعبيرنا مو من أهل الإربة. شنو؟ مو من أهل الإربة، ليس لديه شنو رغبة، فيجوز في هذا الرجل بعد ذلك أنه شنو تظهر المرأة أكثر من الحد المتعارف أمامه. فممكن تعدية الحكم من القاعدة اللي هي المرأة إلى الرجل، ولكن مو بهاي الآية وتنقيح المناط، وإنما منك غير أولي الإربة شنو من الرجال، فهو رجل رقم واحد وليس من أهل الإربة رقم اثنين لأنه ليس لديه رغبة، وبالتالي يجوز بعد ذلك أن نسر الحكم، فيجوز للمرأة الجميلة مو بس تظهر وجهها وكفيها، لا حتى هاي المنطقة هذه منطقة من مناطق أخرى أن تتوسع في ذلك. واضح إن شاء الله؟ من هو؟ طبعا طبعا هي هو الذي يرجو أي الإربة، يعني الحاجة، الإربة الحاجة، مآرب ولي فيها مآرب شنو أخرى، يعني حاجات أخرى. جيد، ممكن؟ الجواب لا، ما ممكن. هنا قلنا غير أولي الإربة من الرجال شنو، كانت التابعين غير أولي الإربة من الرجال، مو بس غير أولي الإربة من الرجال، لا كان بها قيد شنو، التابعين غير أولي الإربة شنو من الرجال. إذا تذكرون الآية الكريمة كانت هكذا تقول الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، آخر شيء يقول أو بالنهاية أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وبالتالي في الآية يعني الثامن من أحكام الزينة والستر والنظر التابعين، فأكو قيد، والمقصود من التابعين من هم التابعين، يعني المملوك العبد، هذا العبد غير أولي الإربة، رجل عبد غير أولي الإربة، يجوز لسيدته أو للمرأة أن تظهر شنو أكثر من الوضع المتعارف. وبالتالي هذا مصداق وهذا مصداق آخر، إحنا مو المدار فقط أن لي ما عنده حاجة من الرجال، لا لا لا، وإنما العبد الذي ليس له إربة من الرجال هناك مستثنى، فلا نستطيع بعد ذلك، إذن هاي المحاولة فاشلة، إذن لا نستطيع من تعدية الحكم من القواعد يعني النسائية على تعبيرنا إلى القواعد الرجالية، ولكن مو مال الشيخ الأيرواني. جيد، خلنا نقرأ ذني. قال وهل يمكن تعميم الحكم إلى القاعدين من الرجال؟ فيقال بأن المرأة يجوز لها إبداء زينتها أمام الشيخ الكبير الذي لا يرجو نكاحا. طبعا لما بعد صار يجوز الإبداء منها له بالملازمة العرفية، ايش قلنا بعد يجوز نظر الشيخ الكبير شنو إلها، قال ويجوز له النظر إليها، هاي ملازمة عرفية مهمة ترى، يعني إذا جاز هناك قلنا تذكرون إذا جاز إظهار الوجه والكفين هذا الجواز لمن موجه؟ للمرأة. لا شلون أنت تنظر لهن؟ أقول بالملازمة العرفية عندما جوز الشارع إبراز الوجه والكفين جاز النظر من الرجل إلى الوجه والكفين، هنا هم كذلك الملازمة العرفية أمام الشيخ الكبير الذي لا يرجو نكاحا ويجوز له النظر إليها، قد يجاب بالإيجاب لتقريبين، أليف التمسك بفكرة تنقيح المناط. شنو معنى تنقيح المناط؟ قال إلغاء الخصوصية، يعني خصوصية النساء، بأن يقال إن القواعد من النساء إذا جاز لهن وضع ثيابهن جاز للمرأة وضع ثيابها أمام القاعدين من الرجال أيضا، وجاز لهم النظر، يعني الرجال لهم للرجال النظر إليهن، لعدم فهم الخصوصية من هذه الناحية جزما. شوف قال شنو جزما، يعني تنقيح مناط شو يكون؟ قطع. إذا ما قال جزما شنو؟ قطعا يعني. وفيه إشكال إن عهدة دعوى الجزم بعدم الخصوصية على مدعيها، بعد احنا فهمنا ذيك المرة تنقيح عدم فهم الخصوصية وتنقيح المناط، قلنا لابد أن يكون قطعي في درس من الدروس السابقة. باء إن الشيخ الكبير داخل تحت عنوان غير أولي الإربة من الرجال، وقد تقدم في الآية السابقة جواز تكشف المرأة أمام 12 عنوانا، شنو أحدهم؟ التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وفيه أنه قد تقدم سابقا أن الآية الكريمة لم تدل على جواز التكشف، أمام مطلق غير أولي الإربة من الرجال، بل خصوص التابعين منهم. والتابع لا يصدق إلا على المملوك، فلو خلينا نحن والآية الكريمة، واضح إن شاء الله، لم نحن والآية الكريمة لم يثبت بها جواز تكشف المرأة أمام مطلق الرجل الكبير، بل فيما إذا كان مملوكا. هاي نحن والآية. ولكن جاءت الرواية والتي ذكرناها سابقا إذا تذكرون، قالت غير أولي الإربة والتابعين غير أولي الإربة من الرجال، قالت الأحمق. يعني هذا أكو إنسان مرات بوله أحمق ما يفهم شيء، يقول شنو الإمام سلام الله عليه فسرت غير أولي الإربة من الرجال بالأحمق، قالت الأحمق يجوز للمرأة أن تظهر شنو أمام ذلك الزينة. طبعا هذا يفتح لنا باب أنه الأحمق، إذن المدار كل المدار مو بس على التابعين. فلما قال التابعين غير أولي الإربة من الرجال وفسر الإمام بالأحمق، ها إذا استظهرنا أنه هذا مصداق من المصادق، بعد نقول هذه قاعدة شنو، لما ذكر التابعين غير أولي الإربة من الرجال الإمام قال الأحمق، يعني قصد الإمام الأحمق كذلك مستثنى، وبالتالي راح ينفتح المجنون. ها المجنون يجوز مو صحيح؟ الأعمى، ها الأعمى شنو يجوز له ما يجوز؟ ها إذا يتلمس لو يجتمر لو يوصفوا له. فالمدار على التابعين غير أولي الإربة من الرجال، واضح؟ وأشوف شلون الذين يكون يتحرك. لما الإمام قال أحمق أنا أقول ما هي مواصفات الأحمق؟ أقول مواصفاته يعني ليس لديه رغبة، لا يفهم، لا يميز، و و و إلى آخره. فمن مثال الإمام ومن اللي ذكرت الآية أنا أستطيع أن أفهم ما هو الموضوع الذي يدور عليه الحكم. فإما ألتزم بالتضييق الذي ذكرته الآية، أو أقول أفهم لا خصوصية فأوسع شنو الحكم. قال ولو لاحظنا الروايات لاستفدنا منها شنو، استفدنا تفسيرها بخصوص الأحمق الذي لا شهوة له، فلاحظ ما تقدم. العاشر من أحكام الاستمتاع بالنساء يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.